بسم الله الرحمن الرحيم.
أمة المجد أنت أم المعالي، أتحفينا برائع الأبطال. كم تسامت إلى العلاء بدور، كلما غاب فارس عن نزالي.
تاريخ أمتنا
لحظات مثيرة ساطعة،
قصة أعدها
أبطال هذه الأمة
وصاغ حروفها
أحد أبطال الإسلام.
المجد أنت أم المعالي، معالي أتحفينا برائع الأبطال. أبطالي كم تسامت إلى العلاء بدور، بدور كلما غاب فارس عن نزالي.
دخل التاريخ
من باب الرق والعبودية الضيق،
حتى تلقت
أبواب تاريخ المسلمين الواسعة،
كرس نفسه وحياته في
خدمة الدفاع عن المقدسات،
فطالت قامته
عندما كرس مواهبه العسكرية والسياسية،
وكان سببا في
أن تحول المغول إلى الدين الإسلامي.
آل أيوب عند حطين نالوا بصلاح نصرا عزيز المنال، والمماليك سطروا صافحات من فداء وصولة الأبطال، من فداء وصولة الأبطال.
ذاك
بطلنا الذي سطره التاريخ
هو محمود
المملوك، ثم الأمير، ثم السلطان،
محمود بن ممدود.
التف حوله الناس
محمود،
وآزروه وساعدوه
محمود.
لذلك حينما اجتاحت التتار الروابي، تركوها مثل القفار الخوالي. فدعا قدس المضفار جيشا بين مصر وشامها للقتال.
محمود،
محمود ابن ممدود،
رمز من رموز هذه الأمة ورجل من رجالاتها.
محمود ابن ممدود
غير مجرى التاريخ.
محمود ابن ممدود
الذي جعل الكافر عبرة لمن يعتبر، ذاك هو المجاهد.
السلطان المظفر سيف الدين قطز،
سيف الدين قطز.
يرحم الله كل شهم شجاع، ثار لله ثورة الأقيال. أفلا ندرك الدروس بوعي، أن نصر الإله للأبطال، أن نصر الإله للأبطال.
يطيب لمؤسسة الونين الخالد للإنتاج الإعلامي والتوزيع بجدة أن تهديكم هذه الباقة الندية، والتي هي بعنوان
المجاهد.
المجاهد،
المجاهد،
المظفر سيف الدين قطز.
المجاهد، محاضرة لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد.
آفاق نحو التميز.
والآن نترككم مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. ثمة لحظات مثيرة ساطعة في تاريخ كل أمة تتجلى أثناءها خصائصها ويتألق في ضوئها أبطالها، وتاريخ أمة الإسلام حافل بمثل هذه اللحظات المثيرة الساطعة، كما أن أبطال هذه الأمة عديدون، بحيث يفوقون في عددهم وتأثيرهم أبطال أي أمة أخرى. وأمام واحد من أبطال اللحظات النادرة في تاريخ الأمم ينتظمه العقد الفريد الذي انتظم قبله خالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص وعمر بن العاص وموسى بن نصير ومحمد بن القاسم وطارق بن زياد
وغيرهم كثير في تاريخ أمتنا في مجال الحرب والجهاد. وها نحن نعيش هذه اللحظات مع أحد أبطال الإسلام، وهو السلطان المظفر سيف الدين قطز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لقد دخل سيف الدين قطز إلى رحاب التاريخ من باب الرق والعبودية الضيق، وسرعان ما فتحت أمامه أبواب تاريخ المسلمين الواسعة، مرحبة عندما كرس مواهبه العسكرية والسياسية لخدمة الدفاع عن المقدسات، وطالت قامته التاريخية على كثيرين من الحكام عندما تجسدت في شخصه إرادة أمة الإسلام في معركة عين جالوت التي كسرت الموجة المغولية الطاغية، والتي كانت بداية سلسلة من التغيرات كان أهمها أن تحول المغول إلى الدين الإسلامي، بحيث صاروا قوة فاعلة في بناء حضارته. إن قصة سيف الدين قطز المملوك ثم السلطان مثال حي على أن الحاكم لا يحتل مكانه في تاريخ أمته إلا بتحقيق الإنجازات التي تتوافق مع أمانيها، وأن ذلك ليس مشروطاً بطول فترة حكم الحاكم أو قصرها، وإنما هو مشروط بمدى قدرة الحاكم على أن يكون زعيماً لأمته يخوض بها الصعاب لكي تحتل مكانها الذي تستحقه بين أمم الأرض. لقد كانت الفترة التاريخية التي ظهر أثناءها البطل سيف الدين قطز تشكل منعطفاً تاريخياً هاماً في تاريخ أمة المسلمين، إذ كان الوجود الصليبي الكاثوليكي ما يزال جاثماً على الأرض الإسلامية لبلاد الشام. وعلى الرغم من الدور الرائع الذي قام به المسلمون بقيادة صلاح الدين الأيوبي لتقليص اللون الصليبي فوق خريطة الأرض الإسلامية، فإن السياسات خلفائه المهادنة المتخاذلة مدت في عمر الكيان الصليبي 100 سنة أخرى، بل إن أوروبا كانت ما زالت تحدوها الروح العدوانية لتدعيم الوجود الفرنجي على الأرض الإسلامية وانتزاع المزيد من أراضي المسلمين لصالح الاستيطان والتوسع الأوروبي. فكانت الحملة التي قادها لويس التاسع ضد مصر، والتي عرفها مؤرخ حروب الفرنج الصليبيين باسم الحملة الصليبية السابعة. ومن مفارقات التاريخ المذهلة أن سيف الدين قطز واسمه الأصلي محمود ابن ممدود من بيت خوارزم شاه كان من ضحايا الغزو المغولي لبلاد المسلمين في أول الأمر، ثم قيض له أن يكون القائد الذي ينجح جيشه في كسر المد المغولي الطاغي في عين جالوت ببلاد الشام. إن بطلنا الذي سطره التاريخ إنسان بكل مزايا الإنسان ونقائصه، ولكنه استحق مكانته بفضل إيمانه ووضوح رؤيته وبفضل شجاعته وتضحيته في سبيل الدفاع عن مقدسات الأمة. فالتف حوله الناس وآزروه وساعدوه على تحقيق النصر وانتزاع مكانته على مسرح التاريخ. ومن المثير حقا أن دولة الأيوبيين انتهت وقامت على أنقاضها دولة المماليك لنفس السبب الذي أدى إلى قيامها على يد السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، أي مسؤولية التصدي لأعداء الأمة الذين احتلوا القدس وأجزاء من فلسطين وبلاد الشام، وباتوا يهددون بقية المنطقة الإسلامية. فقد فشل الأيوبيون الأواخر في استكمال الدور التاريخي الذي أفرز دولتهم، وبدلاً من اهتماماتهم بالجهاد ضد العدو وجهوا طاقاتهم وقدراتهم السياسية والعسكرية للاقتتال فيما بينهم، بل وصل الأمر ببعضهم إلى درجة الاستعانة بالصليبيين ضد البعض الآخر، كما فصلنا ذلك سابقا في سيرة صلاح الدين الأيوبي، وبسبب حال التشظم السياسي والتناحر العسكري فيما بين ملوك الأيوبيين الصغار، تراجع دورهم التاريخي أمام دور المماليك الذين رباهم الأيوبيون ليكونوا عدتهم العسكرية ضد بعضهم البعض. ومن رحم الظروف التاريخية التي أحاطت بالأيوبيين الأواخر خرجت دولة المماليك التي نجحت في انتزاع الدور التاريخي من الأيوبيين، بيد أنها واجهت مسؤولية هذا الدور التاريخي أيضا، فقد تعين على سلاطين المماليك مواجهة خطر مزدوج من جانب ساداتهم السابقين من بني أيوب ومن الفرنج والغرب الأوروبي المتربص بالعالم الإسلامي من جانب آخر. لقد اشتعلت الحروب الداخلية بين ملوك الأيوبيين بالشكل الذي أغرى القوى الصليبية بالتدخل لصالح فريق ضد فريق، وتجمعت القوى الأيوبية المتناثرة في بلاد الشام في حلف بائس مع الصليبيين ضد السلطان الصالح نجم الدين أيوب سلطان مصر وكبير الأيوبيين. لقد انضم الملك الصالح إسماعيل حاكم دمشق، والملك الناصر داود حاكم الكرك، والملك المنصور إبراهيم حاكم حمص، انضم كل هؤلاء الملوك الثلاثة إلى الصليبيين في تحالف غريب ضد الصالح نجم الدين أيوب حاكم مصر. وتنازل أولئك الحكام الثلاثة مرة أخرى عن منطقة المسجد الأقصى وقبة الصخرة للصليبيين، كما وعدوهم بأن يملكوهم جزءا من مصر عندما يتمكن هذا الحلف من هزيمة الصالح نجم الدين أيوب. وهكذا تحتم على الصالح أيوب أن يواجه أقاربه بالسلاح وأن يجند جيشا يفوق الإمكانيات العسكرية الهزيلة لهذا التحالف البائس، وجند عددا من الجنود الخوارزمية الذين كانوا قد جاءوا إلى المنطقة بعد أن دمر المغول دولتهم يبيعون خدماتهم العسكرية لمن يدفع أكثر. ونجح جيش الصالح نجم الدين أيوب والخوارزمية في الاستيلاء على دمشق وبيت المقدس ونابلس وضموها إلى أملاك الملك الصالح نجم الدين فأصبحت جزءا من مصر. وتم تدمير جيش التحالف في المعركة التي اشتهرت باسم معركة غزة. بعد ذلك غير الخوارزمية ولاءهم وانقلبوا ضد الصالح نجم الدين أيوب، ومن هنا بدأ اعتماده يتزايد على المماليك، مما مهد السبيل لظهورهم قوة عسكرية ثم قوة سياسية في المنطقة. لم تلبث أن سيطرت على مقاليد الأمور وخرجت دولتهم لتحكم المنطقة قرابة 3 قرون من الزمان. وعلى الرغم من أن فترة حكم سيف الدين قطز كانت قصيرة في مداها الزمني بالنسبة لمدة بقاء دولة المماليك، فإن إنجازه التاريخي كان عظيما. لقد كانت قصة سيف الدين قطز المملوك ثم الأمير ثم السلطان تجسيدا لمأساة الإنسان الفرد من ناحية، وشاهدا على ما يمكن أن يفعله التاريخ بالإنسان وما يمكن أن يفعله الإنسان بالتاريخ من ناحية أخرى. وهذه قصة تستحق أن نستمع إلى فصولها. المماليك مصطلح فرض نفسه على تاريخ مصر طوال فترة تزيد على 3 قرون من الزمان، لا سيما بعد أن نجح أولئك المجلوبون عبيدا في طفولتهم في بناء دولة عظمى حكمت مصر والشام والحجاز بشكل مباشر، كما فرضت نفوذها السياسي وقيادتها للمنطقة ومدت سطوتها إلى كافة مستويات العلاقات السياسية والدبلوماسية في عالم البحر المتوسط والبحر الأحمر وإفريقيا على السواء. فمن هم المماليك؟ كان المماليك من الرقيق فعلا، بيد أنهم كانوا من نوع خاص من الرقيق، إذ كانوا يجلبون أطفالا من أسواق النخاسة ثم يتم تدريبهم عسكريا ليكونوا عدة حكام المنطقة من الأيوبيين المتنافسين في غمرة الفوضى السياسية التي أعقبت وفاة السلطان صلاح الدين الأيوبي. فقد كانوا يشترون المماليك صغارا في سن الطفولة من تجار الرقيق ويعهدون بهم إلى من يعلمهم اللغة العربية ويلقنهم مبادئ الدين الإسلامي، ثم يعهد بهم إلى من يتولى تدريبهم على فنون القتال والفروسية. وفي زمن كان للقوة العسكرية الدور الأكبر في حسم مصائر الحكام والمحكومين، زادت أعداد المماليك في جيوش الحكام الأيوبيين من جهة، كما زادت أهميتهم في الحياة السياسية الأيوبية ودوائر الحكم في مصر والشام من جهة أخرى. ويعتبر السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب المسؤول عن ازدياد نفوذ المماليك على النحو الذي أدى إلى سيطرتهم على مقاليد الحكم في خضم التطورات التي أعقبت وفاته رحمه الله. ذلك أن هذا السلطان كان قد جرب الاعتماد على الجنود المرتزقة من الخوارزمية والأكراد، وعلمته التجارب أن الاعتماد عليهم غير مأمون العاقبة. كان أولئك المماليك من عناصر عرقية مختلفة من الترك والمغول والتتار والصقالبة والإسبان والألمان والجراكسة وغيرهم من العبيد البيض. ونظراً للأهمية العسكرية والسياسية للمماليك، كان السلطان يرسل المماليك الجدد الذي يشتريهم إلى الأطباء لفحصهم، وبعد الإطمئنان على سلامتهم البدنية يتم تسكينهم في المعسكرات، وكان توزيعهم في الثكنات العسكرية بالقلعة يتم حسب جنسياتهم، ثم بعد ذلك يتولى الفقهاء تعليمهم أصول الدين الإسلامي ومبادئ اللغة العربية وأركان الشريعة، حتى إذا ما تخطى الواحد منهم سن الطفولة بدأ تدريباته العسكرية. فإذا ما أتم المملوك تدريبه صار من الفرسان، ويتم منحه إقطاعا من الأرض الزراعية في احتفال كبير بموكب سلطاني يطوف شوارع القاهرة، ثم يقوم الفارس بأداء يمين الولاء لسيده. هذا النظام الصارم في تربية المماليك نتجت عنه نتيجتان في غاية الأهمية. الأول أن الجمع بين التربية الدينية والتدريب العسكري جعلا المماليك في الفترة الأولى من ذلك العصر يتميزون بالحماسة والغيرة على البلاد والمقدسات الإسلامية، وهو الأمر الذي تجلى واضحا في موقف السلطان المظفر سيف الدين قطز ورفاقه من كبار أمراء المماليك من الغزو والتهديد التتري ضد العالم الإسلامي. الثاني تمثلت في رابطة الزمالة التي كانت تربط بين المماليك، حيث كانت من أقوى الروابط القائمة على الولاء الشخصي في الدولة. وتفسير ذلك أن هؤلاء الذين جلبوا أطفالا ثم عزلوا عن المجتمع في معسكرات صارمة القوانين وعاشوا حياتهم الباكرة حتى سن الشباب سويا لم يكونوا يجدون الأمان والطمأنينة سوى مع بعضهم البعض. ولهذا تميزت الفرق المملوكية بالطائفية القائمة على الولاء الشخصي، وكان قطز من بين الأطفال الذين حملهم التتار إلى دمشق وباعوهم إلى تجار الرقيق، ومضت سيرة حياته داخل الإطار العام لحياة المماليك. ومعنى كلمة قطز الكلب الشرس، وهي كلمة مغولية أطلقها عليه من اختطفوه وباعوه، وربما يكون تجار الرقيق هم الذين أعطوه هذا الاسم. هذه هي بداية المملوك قطز، وهو أنه مر بالمراحل التي كان يمر بها أي مملوك في تلك الفترة الباكرة في تاريخ دولة سلاطين المماليك. وقد ترقى في الخدمة حتى صار أكبر مماليك الملك الذي اشتراه وهو الملك المعز التركماني. وقد وصف قطز بأنه كان شابا أشقر كث اللحية بطلا شجاعا عفا عن المحارم مترفعا عن الصغائر مواظبا على الصلاة والصيام وتلاوة الأذكار. تزوج من بني قومه ولم يخلف ولدا ذكرا بل ترك ابنتين لم يسمع عنهما الناس شيئا بعد وفاته. وكان أول ظهور له على صفحات التاريخ ما ذكرته المصادر من اشتراكه في قتل فارس الدين أقطاي الذي كان الملك المعز قد أعد المؤامرة للتخلص منه. وبعد ذلك بدأ قطز يشق طريقه على الطريقة المملوكية صوب العرش الذي جلس عليه سيده المعز التركماني. وفي خضم الصراع ضد الصليبيين الذين ضمتهم الحملة الصليبية السابعة على مصر بقيادة لويس التاسع توفي السلطان الصالح نجم الدين أيوب، وقامت زوجته شجر الدر بإدارة شؤون الحكم والحرب بمساعدة كبار أمراء المماليك. وحين تولى توران شاه ابن الصالح نجم الدين أيوب عرش البلاد اصطدم بطموح زوجة أبيه شجر الدر من ناحية، وبقوة المماليك ونفوذهم المتصاعد من ناحية أخرى. وانتهى الصدام بمصرعه على نحو مأساوي مروع. ثم ارتقت العرش هذه المرأة شجر الدر لتكون أولى سلاطين المماليك في مصر والشام. انتهى الحكم الأيوبي في مصر مع تبدد دماء الملك توران شاه ابن الصالح نجم الدين أيوب. واختار المماليك أرملة السلطان الأميرة شجر الدر لكي تتولى عرش الحكم الشاغر. ولما كانت هذه السيدة في الأصل جارية تركية فقد اعتبرها بعض مؤرخي عصر سلاطين المماليك أول من ملك مصر من ملوك الترك المماليك، وصارت منذ ذلك التاريخ ملكة على مصر لأول مرة في تاريخها الإسلامي. وخطب لها على منابر مصر وصار يدعى لها بعد الدعاء للخليفة العباسي. قبضت شجر الدر على زمام الحكم بيد من حديد ووجهت اهتماماتها للتخلص من بقايا الحملة الصليبية السابعة. عارض الفقهاء والعلماء عارضوا جلوس شجر الدر على عرش السلطة لأنه أمر يتنافى مع نظام الحكم في الإسلام الذي لا يجيز تولي النساء لمقاليد الحكم. ثم جاء رد الخليفة العباسي برفض المساندة الشرعية لحكم هذه السلطة ساخرا حاسما تقول كلماته: إن كانت الرجال قد عدمت عندكم في مصر فأعلمونا حتى نسير إليكم رجلا. عندها أدركت السلطانة شجر الدر وأدرك زعماء المماليك أنهم يسبحون ضد تيار عارم لا بد وأن يغرقهم في موجاته. وبعد 80 يوما تنازلت شجر الدر عن الحكم لواحد اختارته بعناية من أضعف أمراء المماليك وهو المعز التركماني. وقبل أمراء المماليك الأقوياء زواجه من شجر الدر وجلوسه على عرش الحكم في مصر. وأصبحت شجر الدر العقبة الكؤود أمام الملك المعز، فقد كانت تتحكم هي بمقدرات البلاد وتحتفظ بأموال زوجها السابق الصالح أيوب، وصارت لها عصابة من المنتفعين الواقفين ببابها. وعلاوة على ذلك فقد كانت تمارس نوعا من الوصاية على زوجها المسكين الملك المعز وتمنعه من أن يزور زوجته الأولى. وكان المعز بدوره قد سئم تصرفاتها وتدخلها في شؤون الحكم ومل منها، فعزم على فراقها والاقتران بغيرها، وعلمت هي بذلك فبدأت بين الزوجين حرب سرية انتصرت فيها المرأة بكيدها العظيم على الرجل، وأول ما فكرت فيه أن عرضت نفسها على الملك الناصر الأيوبي صاحب دمشق وحلب، ووعدته بقتل زوجها إن رضي بالاقتران بها، وأغرته بعرش مصر. لكنه كان أذكى من أن يقترن بامرأة قتلت رجلين وتعد العدة لقتل الثالث، فتجاهلها تماما، ولم تكن نواياها بخافية على المعز، فصمم على إخراجها من القلعة، ولا سيما أن عددا من المماليك كان يأتمر بأمرها بوصفها زوجة أستاذهم الراحل الصالح أيوب. ولم يكن المعز حازما في تنفيذ أفكاره، وربما داخله الغرور فأجل التنفيذ أياما كان فيها هلاكه، وغادر القلعة مغاضبا، فأجمعت أمرها على أن تفتك به سريعا، فأعدت 5 من العبيد الأشداء وعهدت إليهم بمهمة قتل السلطان داخل الحمام، ولم يصعب عليها إرسال من يسترضيه تمهيدا لاستدراجه إلى القصر. فحضر الزوج المخدوع وقد صدق زوجته، وعاش معها ساعات من الصفاء، ثم جاء دور الحمام فدخله ولم يخرج منه إلا جثة هامدة، حيث هجم عليه العبيد، وشاركت المرأة بنفسها في قتله حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بين يديها، ثم حملته وسجي أمام عرشه، وجلست هي على العرش مرة أخرى بعد أن قطعت إصبع زوجها وفيه خاتم السلطان، وأشاعت أنه مات حتف أنفه. ولكن جريمتها كانت أكبر من أن تبقى سرا، وعلم بها مماليك السلطان، فدخلوا القلعة وحققوا مع المتآمرين فاعترفوا، فحكم على 40 منهم بالإعدام، فأعدموا وصلبوا، وسجنت شجر الدر في البرج الأحمر بالقلعة بانتظار النهاية. وكان مقتل المعز يوم الأربعاء 25 من شهر ربيع الأول 655 للهجرة، وكان يوم قتل في حدود 60 من عمره. وحين ذاع الخبر في صباح اليوم التالي، وعلم ولده نور الدين علي ومملوكه سيف الدين قطز أكبر مماليكه وأحبهم إلى قلبه بما حدث، أسرع مع جماعة من المماليك إلى القصر السلطاني رغبة في الانتقام من هذه المرأة شجر الدر. وبالفعل تم القبض عليها، وحملها المماليك إلى ضرتها زوجة المعز الأولى وأم ولده علي، فأمرت جواريها بضربها بالقباقيب إلى أن ماتت في يوم السبت، ثم ألقوها من سور القلعة إلى الخندق وليس عليها سوى سراويل وقميص. وهكذا كان العنف والدم هو الطريق إلى العرش منذ بداية عصر سلاطين المماليك، وبمقتلها بدأت صفحة جديدة في تاريخ مصر تعد من أكثر الصفحات تشويقا وإثارة وعنفا. بعدها اتفق الأمراء في مصر على تنصيب ابنه سلطانا على مصر، وسموه الملك المنصور نور الدين علي، وجعلوا الأمير قطز نائبا له ومدبرا لمملكته. لكن السلطان الجديد لم يكن بمستوى المسؤولية، فقد كان مهتما بمناقرة الديوك ومناطحة الكباش وتربية الحمام وركوب الحمير في القلعة ومعاشرة الأراذل والسوقة، تاركا لأمه ومن وراءها تسيير أمور الدولة في تلك الأوقات العصيبة. وقد استمر هذا الوضع الشاذ قرابة 3 سنوات على الرغم من تعاظم الأخطار وسقوط بغداد بيد المغول، وكان من أشد المتأثرين بذلك والمدركين لهذه الأخطار الأمير قطز، الذي كان يحز في نفسه ما كان يراه من رعونة هذا الملك الصغير وتحكم النسوان في مقدرات البلاد واستبداد الأمراء وإيثارهم مصالحهم الخاصة على مصلحة البلاد والعباد. ولم يشأ سيف الدين قطز أن يتعجل الأمر، فأمسك بيده زمام السلطة تاركا للسلطان الصبي شعائر السلطة ولقبها ولا شيء أكثر من ذلك. وكانت الإشاعات تملأ سماء القاهرة بأن السلطان الصبي يريد خلع قطز مملوك أبيه وصاحب اليد البيضاء في توليه عرش البلاد. واجتمع الأمراء في بيت أحد كبرائهم وتكلموا إلى أن نجحوا في إصلاح الأمور بين الملك المنصور علي وبين مملوك أبيه سيف الدين قطز. وهكذا توطدت مكانة قطز في الدولة، وبذلك ازدادت قامته السياسية طولا، ولكن الدولة التي يحكمها سلطان في سن الصبا بدأت واهنة ضعيفة غير قادرة على تحمل المسؤوليات. بدأ صدى طبول الحرب التترية يتردد على حدود هذه الدولة الوليدة، ولم يكن بوسع السلطان الصبي نور الدين علي أن يفعل شيئا إزاء هذا الخطر الداهم. ومع كل خبر جديد عن وحشية التتار كانت الأحوال تزداد اضطرابا والقلق يفترس نفوس الناس. فقد ملك هولاكو بغداد وقتل الخليفة المستعصم بالله، وصار المسلمون بغير خليفة للمرة الأولى في تاريخهم، وخرب التتار الجوامع والمساجد وسفكوا الدماء حتى جرت في الطرقات، واستمروا على ذلك 40 يوما. ومع ذلك فإن بعض الذين وضعتهم الظروف على عروش بلاد المسلمين كانوا على قدر من الأنانية السياسية وضيق الأفق، بحيث حاولوا أن يتفقوا مع هولاكو ضد إخوانهم. فقد أرسل الملك الناصر صاحب دمشق ابنه الملك العزيز إلى هولاكو ومعه هدايا وعددا من الأمراء ليطلب منه على لسان أبيه قوات تساعده في أن يأخذ مصر من المماليك. وخاف الناس بدمشق خوفا عظيما عندما علموا بأن التتر قد قطعوا نهر الفرات في طريقهم إلى الشام، وسار كثيرون منهم إلى جهة مصر، وكان الوقت شتاء فمات منهم عدد كبير، ونهب البدو أمتعة الكثيرين. وأفاق الملك الناصر بعد فوات الأوان، فأرسل المؤرخ والفقيه المعروف كمال الدين بن العديم رحمه الله إلى مصر يستنجد بعساكرها. وهكذا بدأت الحرب تطل بوجهها المرعب على الساحة السياسية في مصر. وكان نجم تلك الساحة الساطع آنذاك هو الأمير سيف الدين قطز رحمه الله. فلما قدم ابن العديم إلى القاهرة عقد مجلس بالقلعة، حضره السلطان الصبي الملك المنصور نور الدين علي، وحضره كبار أهل الرأي من الفقهاء والقضاة من أمثال قاضي القضاة بدر الدين حسن السنجاري والشيخ العز بن عبد السلام وغيرهم، وكان قطز بين الحاضرين. وسألهما الحاضرون عن أخذ الأموال من الناس لإنفاقها على الجنود ضد التتار، فتكلم العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى وقال: إذا لم يبق شيء في بيت المال وأنفقتم أنتم أيها الأمراء، أنفقتم الذهب ونحوها من الزينة وساويتم بينكم وبين العامة في الملابس سوى آلات الحرب، ولم يبق للجندي إلا فرسه التي يركبها، ساغ أخذ شيء من أموال الناس في دفع الأعداء، إلا أنه إذا دهم العدو وجب على الناس كافة دفعه بأموالهم وأنفسهم. وبينما كان هولاكو يجتاح أقاليم العالم الإسلامي الشرقية، كان نجم سيف الدين قطز يزداد سطوعا وتزداد قامته السياسية طولا. وكأنه كان على موعد مع التاريخ لكي ينجز مهمته الكبرى في هزيمة الجحافل التترية الظالمة. واستغل قطز اجتماع القلعة لخلع السلطان الصبي، فأخذ يتحدث عن مساوئ الملك المنصور علي. وجاءت الفرصة عندما خرج أمراء المماليك إلى الصيد، فقبض قطز على الملك المنصور وعلى أخيه وعلى أمهما واعتقلهم في أحد أبراج القلعة. فكانت مدة حكم المنصور 2 سنة و8 أشهر و3 أيام، وصار سلطانا هو على الديار المصرية. وجلس قطز على سرير الملك بقلعة الجبل في نفس اليوم، واتفق الحاضرون على توليته لأنه كبير البيت ونائب الملك وزعيم الجيش ومعروف بالشجاعة والفروسية، ورضي به الأمراء الكبار وأجلسوه على سرير الملك ولقبوه بالمظفر. وما أن شعر أن سلطته قد رسخت حتى أخذ يتخلص من كل من يمكن أن يشكل تهديدا على عرشه. ومن ناحية أخرى بدأ يختار أركان دولته ويوطد دعائم حكمه وتدبير العساكر واستخدام الأجناد وسائر أمور الجهاد والاستعداد للحرب ضد التتار. تزلزل العالم الإسلامي بسقوط الخلافة العباسية على يد هولاكو 656 للهجرة، حيث أمر هولاكو بالهجوم العام على بغداد. وفي اليوم الرابع من الهجوم استسلم الخليفة العباسي المستعصم بالله وسلم عاصمته للغزاة بدون شرط. وبعد التسليم بعشرة أيام قتل الخليفة وآل بيته، وقتل الناس ببغداد، وتمزقوا في الأقطار، وخرب التتار الجوامع والمساجد، وسفكوا الدماء حتى جرت في الطرقات، واستمروا على ذلك 40 يوما. وهكذا ظلت بغداد الجريحة نهبا لكل الرغبات الوحشية والتدميرية على مدى هذه الأيام. وصارت بعدها أطلالا تشهد على عنف المغول الذين أحرقوا مبانيها الجميلة ودمروا مكتبتها العامرة. وكانت تلك هي المرة الأولى التي تقع فيها عاصمة الخلافة أسيرة لغير المسلمين. كان وقع الصدمة على نفوس المسلمين مريرا وعنيفا، لأنهم وجدوا أنفسهم بدون خليفة للمرة الأولى في تاريخهم. وعلى الرغم من كل مظاهر الضعف التي بدت واضحة على الخلافة العباسية، فإن مكانتها كانت راسخة في وجدان المعاصرين بالقدر الذي جعلهم عاجزين عن تصور العالم بدونها، إذ كان العالم في نظرهم مرادفا للخلافة، وخيل لهم أن العالم على وشك الانحلال وأن الساعة آتية عن قريب. أخذ الزحف المغولي يطوي البلاد حتى وصل إلى أطراف بلاد الشام، وسارع الناصر يوسف حاكم دمشق وحلب إلى إرسال سفارة برئاسة ولده إلى هولاكو، معلنا خضوعه الذي حاول أن يؤكده بالهدايا والتحف الفاخرة، كما طلب مساعدة المغول في أخذ مصر من أيدي المماليك. ولكن قائد المغول غضب من هذه السفارة التي اعتبرها غير لائقة بمقامه، وطلب من الناصر الخضوع دون ما قيد أو شرط. وعندما أدرك الناصر أنه خسر احترام المسلمين بعث برسالة عنيفة ملؤها السباب إلى هولاكو، الذي جعله يدفع ثمن السباب غاليا عندما اقتحم هولاكو أملاكه واستنجد بالمماليك. ووعده قطز الذي كان قد اعتلى عرش مصر آنذاك بأن يساعده. وفي شهر صفر 658 للهجرة استولى هولاكو على حلب بعد 7 أيام من الهول والتخريب وسفك الدماء. وأعلن بعض ملوك الأيوبيين خضوعهم له في محاولة لتجنب الخراب الذي حل بمدينة حلب، أما الناصر يوسف فقد اضطرب وعزم على قتاله وضرب معسكره وطلب النجدة من الملك المغيث عمر صاحب إمارة الكرك والسلطان المظفر قطز، بيد أنه قد استسلم في النهاية، كما تخاذل الأمراء من حوله بشكل أغضب الأمير ركن الدين بيبرس الذي كان قد دخل في خدمة الناصر. وفي الليل حاولت مجموعة من المماليك اغتيال الناصر يوسف ولكنه نجا من الموت. توجه بعدها بيبرس إلى غزة، ومن هناك أرسل يطلب الأمان من سيف الدين قطز الذي حلف له ووعده الوعود الجميلة، ووصل إلى مصر فعلا فأنزله قطز بدار الوزارة وأحسن معاملته، ثم أقطعه قليوب ومناطق الريف المجاورة لها. أما الناصر فقد سار باتجاه الحدود المصرية حتى غزة على أمل أن تصله النجدة في وقت مناسب. وفي شهر ربيع الأول عام 658 استولى المغول على دمشق، وتوسل أعيانها إلى هولاكو بعد أن قرروا تسليم المدينة، فسير طائفة من التتر وأوصاهم بأهل دمشق ونهاهم أن يأخذوا لأحد درهما فما فوقه. وبينما كانت هذه الأحداث العنيفة تلهب المشهد في المنطقة، مات كبير المغول، وكان لابد لهولاكو أن يرجع إلى بلاده لكي يشارك في اختيار الخان الأعظم الجديد. وصلت رسل هولاكو إلى القاهرة ومعهم خطاب منه يفيض غطرسة تقول بعض كلماته: فنحن لا نرحم من بكى ولا نرق لمن شكى، فتحنا البلاد وطهرنا الأرض من الفساد، فعليكم بالهرب وعلينا بالطلب، فأي أرض تأويكم وأي بلاد تحميكم، وأي ذلك ترى ولنا الماء والثرى، فما لكم من سيوفنا خلاص ولا من أيدينا مناص، فخيولنا سوابق وسيوفنا صواعق ورماحنا خوارق وسهامنا لواحق وقلوبنا كالجبال وعددنا كالرمال، فالحصون لدينا لا تمنع والجيوش لقتالنا لا تنفع، ودعاؤكم علينا لا يسمع لأنكم أكلتم الحرام وتعاظمتم عن رد السلام وخنتم الأيمان وفشى فيكم العقوق والعصيان، فأبشروا بالهوان، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تعملون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إلى آخر هذه الرسالة. جمع قطز الأمراء وشاورهم في الأمر، فاتفقوا على قتل الرسل المغول، وفعلا تم القبض على هؤلاء الرسل واعتقلوا. وبدأ قطز في تحليف الأمراء الذين اختارهم، وأمر بأن يخرج الجيش إلى الصالحية، ولكن الأمراء كانوا يخشون ويخافون لقاء المغول بعد أن سمعوا عن الأهوال والمذابح التي فعلوها في بغداد وما حولها ثم حلب، وبعد أن شاعت حولهم حكايات وأخبار تقترب من الخرافات والأساطير. أحضر قطز رسل التتر وكانوا 4 أفراد، فتم توسيط أحدهم، وكان هذا التصرف من جانب قطز إعلان حرب. ونودي في القاهرة وسائر أقاليم مصر بالخروج إلى الجهاد في سبيل الله، ويبدو أن الخوف من المغول كان بمثابة القيد الذي أقعد عددا من الأمراء والجنود عن الخروج لملاقات العدو. وقال قطز: أنا متوجه، فمن اختار الجهاد فليصحبني، ومن لم يختر ذلك فليرجع إلى بيته، فإن الله مطلع عليه، وخطيئة حريم المسلمين في رقاب المتأخرين. فتكلم الأمراء الذين اختارهم وحلفهم في موافقته على السير، فلم يسع البقية إلا أن يوافقوا، وانفض الجمع. وفي الليل ركب السلطان وقال: أنا ألقى التتار بنفسي. فلما رأى الأمراء مسير قطز وعزمه على الحرب خرجوا وهم في حال من التردد. قبلها بدأ قطز بجمع الأموال بناء على فتوى العز بن عبد السلام، لأن خزينة الدولة كانت خاوية لا تفي باحتياجات الجهاد بسبب إتلاف شجر الدر للأموال التي كانت بحوزتها. فقبض على الأمير جمال الدين وصادر كل من وصل إليه من غلمان الملك الناصر وكتابه، وأخذ كل ما يملكون من أموال ومجوهرات وذهب، وألزم نساءه بإحضار ما لديهن من أموال، وكانت شيئا كثيرا. ثم أخذ قطز من نساء الأمراء أموالا طائلة وعاقب بعضهن حتى أذعن وسلمن الأموال، وعمد إلى جمع الأموال بشتى السبل، فأعاد تقويم الأملاك وأخذ زكاتها من أربابها، وأخذ من كل إنسان في مصر دينارا واحدا، وأخذ من الأتراك المقيمين ثلث دينار، وكان على ثقة بأن التتار سيقرعون باب مصر بالعنف نفسه الذي قرعوا به باب بغداد من قبل، وسيكون مصير القاهرة كمصير بغداد. ولذلك لم يتردد في جمع الأموال، لأنها الخطوة الأولى والحاسمة لجمع الجيوش. قال قطز للأمراء: إن أمامنا اختيار واحد من ثلاثة، إما الصلح أو القتال أو الجلاء والهرب. أما الجلاء والهرب عن البلاد فإنه أمر متعذر، لأنه لا يمكن أن نجد لنا سفرا إلا إلى جهة المغرب، وبيننا وبينه مسافات بعيدة. فأجاب ناصر الدين: وليس هناك مصلحة في مصالحتهم. فتكلم الأمراء وقالوا: وليس لنا طاقة على قتالهم. عندئذ قال قطز: إن الرأي عندي أن نتوجه جميعا إلى القتال، فإن ظفرنا فهو المراد، وإلا فلن نكون ملومين أمام الخلق. وقد استشار السلطان العز بن عبد السلام في أمر هذا القتال من عدمه، فقال لهم العز بن عبد السلام رحمه الله: اخرجوا وأنا أضمن لكم على الله النصر. وهذا الرد من هذا القاضي العز بن عبد السلام ومن قبله الفتوى في جمع الأموال مثلين يحتذي بهما العلماء من بعده. ونودي في القاهرة وسائر مصر بالخروج للجهاد في سبيل الله ونصرة الله عز وجل ورسوله، وقام العلماء والخطباء بأكبر دور في تحريض الناس على الجهاد بالأموال والأنفس. وفي المساء ركب السلطان ودقت طبول الحرب، وكان العلماء والوعاظ يلهبون الحماس في الجن ويحرضونهم على الصدق في القتال وتوحيد الصف وطلب الشهادة، وهم يقرؤون عليهم آيات الجهاد. وخرج قطز بجيشه في شهر رمضان عام 658 للهجرة، وترك نائبا عنه في مصر، وأمر الأمير ركن الدين بيبرس أن يقود عساكره ليكونوا مقدمة الجيش إلى غزة لكي يعرف أخبار التتر. وعندما وصل بيبرس إلى غزة لقي طلائع المغول، واستطاع أن يلحق بهم هزيمة غير حاسمة، بيد أنها كانت كافية لدفعهم إلى الرحيل من غزة. وهكذا سيطرت قوات بيبرس على غزة، وقد أثبتت هذه المعركة أن الأمن المصري يبدأ من بلاد الشام عامة وفي فلسطين على نحو خاص، وهو أمر تؤكده التجارب التي مرت على المنطقة طوال تاريخها. واستبشر المسلمون عندما بلغهم نبأ انتصار بيبرس على التتار في غزة وطردهم منها، وكان ذلك فعلا حسنا، لأن غزة كانت أول مدينة إسلامية ينسحب منها التتار مكرهين. وتلقى بيبرس تعليمات من قطز باستدراج التتار إلى منطقة عين جالوت، فصار يتقدم ويتأخر ويروغ روغان الثعلب حتى ساقهم إلى حتفهم في عين جالوت. ومع إشراقة شمس يوم الجمعة 25 من شهر رمضان المبارك عام 658 للهجرة، كان اللقاء الحاسم بين المسلمين والتتار على عين جالوت بفلسطين، بين نابلس وبيسان في الضفة الغربية لنهر الأردن. وكان في قلوب المسلمين وهم عظيم من التتر، وفي صباح يوم المعركة امتلأ الوادي بالجنود، والناس الذين كانوا قد توافدوا متطوعين أو للقيام بالخدمات التي يحتاجها الجنود عادة. واتخذ جيش المغول موقعه صوب الجبل، على حين كان جيش المسلمين بقيادة السلطان المظفر سيف الدين قطز في الوادي. تجمع الجيش المصري عند مدينة عكا، حيث عقد السلطان قطز مؤتمرا حربيا حضره رؤساء الفرق العسكرية لعرض خطة قرار المعركة. ولم ينس قطز أن يلهب حماسة جنوده بخطبته، وقد امتلأ الوادي وكثر صياح أهل القرى من الفلاحين. تحيز التتر إلى الجبل وبدأ القتال بحملة كاسحة للتتار على المسلمين، وتلك هي طريقتهم. فلم تثبت ميسرة المسلمين وكادت أن تنهار، فأردفها الملك المظفر بنفسه وألقى خوذته على الأرض وصاح بصوت جهوري وإسلاماه، وتبعه المسلمون فانجبر الصدع وثبتت الميسرة والتهب الحماس في نفوس الجميع، وصار كل واحد منهم يحاول أن يصنع بطولة بنفسه. واشتد القتال وحمي الوطيس وقاتل الجميع من المسلمين والتتار قتالا مريرا صعبا، وقتل قائد التتر وانهزم باقيهم، ومنح الله جل وتعالى ظهورهم للمسلمين يقتلون ويأسرون. وأبلى الأمير بيبرس بلاء حسنا بين يدي السلطان، وانجلت المعركة ذلك اليوم عن نصر ساحق للمسلمين، وتراجع التتار نحو بيسان. ثم عادوا وقد نظموا صفوفهم، فقاتلهم المسلمون من جديد، وصاح المظفر مرة أخرى وإسلاما، وتبعه الأمراء والجنود وسط بكاء الفلاحين وتهليلهم وصياح الجن واستبسالهم. وانجلت الجولة الثانية وكانت الأخيرة من المعركة عن نصر مؤزر للمسلمين وهزيمة نكراء للتتار لأول مرة في تاريخهم، وقتل منهم الآلاف، ولاذ الآخرون بالفرار. فتعقبهم الأمير بيبرس يقتل ويأسر، وتخطفهم الفلاحون من كل مكان، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وطار الحمام بأخبار النصر المبين. فلاذ من في بلاد الشام من التتار بالفرار، والأمير بيبرس في إثرهم. وكان النصر الحقيقي في هذه المعركة هو مصرع قائد التتار، وجزع هولاكو لمقتله وتأسف عليه، وفقد التتار بمقتله قوة لا تعوض. وظهرت في أثناء المعركة بطولات خارقة تذكر بأيام القادسية واليرموك ونهاوند وغيرها من المعارك الحاسمة. فلما انكسر التتار الكسرة الثانية نزل قطز عن فرسه ومرغ وجهه على الأرض وصلى ركعتين شكرا لله تعالى، ثم ركب وأقبل على المعسكر، وقد امتلأت أيديهم بالغنائم. وكان من أهم نتائج معركة عين جالوت أن تبدد الخوف من التتار، وتلاشت الأسطورة القائلة بأنهم قوة لا يمكن هزيمتها. وأكثر النتائج السياسية والعسكرية أهمية على الإطلاق تجسدت في ظهور دولة سلاطين المماليك، وريثا شرعيا لكل من الأيوبيين والعباسيين على السواء. فبعد عين جالوت مباشرة استولى السلطان الملك المظفر سيف الدين قطز على بلاد الشام كلها من الفرات إلى مصر، وكان قطز هو أول من ملك البلاد الشامية واستناب بها من ملوك الترك. كان انتصار المسلمين بقيادة قطز في عين جالوت بمثابة المسمار الأخير في نعش الوجود المغولي ببلاد الشام من ناحية، كما كان نذير شؤم بالنسبة للوجود الصليبي في هذه البلاد من ناحية أخرى. وصل خبر هزيمة المغول إلى دمشق يوم الأحد 27 من شهر رمضان، وبدأ النواب والولاة الذين كان التتار قد عينوهم لحكم بلاد الشام بدأوا بالفرار خوفا من بطش الناس، فامتدت إليهم أيدي أهل الضياع ونهبوهم، فكانت مدة استيلاء التتر على دمشق 7 أشهر و10 أيام. وغادر قطز أرض المعركة، وذلك لكثرة الجيف، ونزل في سهل طبرية وكتب رسالة يبشر الناس في دمشق بالنصر الذي حققه المسلمون على المغول وهزيمتهم أمام بسالة جيشه. وفي يوم الأربعاء آخر شهر رمضان من تلك السنة وصل قطز إلى ضواحي دمشق، حيث عسكر هناك حتى ثاني أيام العيد من شوال، فدخل دمشق وأقام بقلعتها. وهكذا استولى المظفر قطز في غضون عدة أيام على عاصمة الشام، واستتب الأمن والنظام بسرعة، وفي غضون أسابيع قليلة تمكن من الاستيلاء على سائر بلاد الشام، حيث أقيمت له الخطبة في مساجد المدن الكبرى حتى حلب ومدن الفرات. وبعدما ملك دمشق عزم على أن يتوجه إلى حلب ليكشف أحوالها ويصلح ما خرب منها على أيدي التتار، فوشى إليه واش أن الأمير ركن الدين بيبرس مع جماعة من الأمراء متنكرين له متغيرين عليه، فاتجه إلى ناحية الديار المصرية. ومن مفارقات التاريخ في تلك الفترة أن السلطان المظفر سيف الدين قطز أعاد ملوك الأيوبيين أصحاب العروش الصغيرة إلى عروشهم ملوكا تابعين له، تابعين لسلطان مصر المملوكي، بعد أن كانوا يحاولون محاولات مستميتة في عزله والقضاء عليه. وهكذا قام قطز بترتيب حكم الشام وأعاد إلى ربوعها الأمن والاستقرار الذي كان مفقودا منذ غزاها المغول. إن انتصار قطز في عين جالوت أنقذ العالم الإسلامي من خطر فادح لم يواجه مثله من قبل، ذلك أن المغول إذا استولوا على مصر لم تكن هناك دولة إسلامية كبيرة أخرى يمكن أن تواجههم. وما حدث بالفعل هو أن معركة عين جالوت أسفرت عن هزيمة ساحقة للمغول من ناحية، ومن ناحية أخرى جعلت سلطة المماليك في مصر وبلاد الشام هي القوة الرئيسية في المنطقة على مدى القرنين التاليين على الأقل، أي حتى ظهور الإمبراطورية العثمانية في القرن 15 الميلادي. وربما يكون من المناسب هنا أن نشير إلى أن الخطر المغولي على العالم الإسلامي لم يكن بمثل فداحة الخطر الصليبي عليه. حقيقة أن المغول قد زلزلوا أركان العالم الإسلامي بعنفهم المدمر، نعم، ولكنهم لم يلبثوا أن ذابوا في خضم الحضارة الإسلامية، بل إنهم صاروا بعد جيلين من الزمان من المساهمين في بناء هذه الحضارة والحفاظ عليها، وكان خطرهم آنياً مؤقتاً يكمن في تفوقهم العسكري الذي جعلهم يطمون البلاد بسرعة عجيبة. أما الصليبيون الغرب الأوروبيون فكان لديهم مشروع لا يتحقق سوى بالقضاء على الوجود الحضاري للمسلمين، كما أن العنف المدمر لم يكن ينقصهم، وكانت الحروب الصليبية في جوهرها حروبا استيطانية توسعية تحت راية الصليب، ومن ثم كان صراعا بين الحضارة الإسلامية صاحبة الأرض والحق والحضارة الأوروبية الكاثوليكية التي قامت بعدوانها على أرض تبعد 1200 ميل عن مركز الدعوة الصليبية. ولم يحدث من قبل أو من بعد أن توحدت أوروبا في مشروع واحد مثل ما توحدت تحت راية المشروع الصليبي. وفي اليوم 26 من شهر شوال توجه قطز بجيشه الظافر إلى مصر، وبينما كانت القاهرة تتزين لاستقبال القائد المنتصر فإن أمراً كان يدبر في الخفاء على يد أبرز قادة جيشه وهو الأمير ركن الدين بيبرس. لقد وصل بيبرس إلى منزلة عالية في الدولة بحيث أصبح الرجل الثاني فيها بعد قطز، وصار يضمر السوء لقطز حتى تمكن من قتله في النهاية. خرج قطز ليسري عن نفسه وهو يمارس هواية الصيد، فانفرد عن أصحابه وعن حرسه، فتبعه الأمير ركن الدين بيبرس مع عصابة من أصحابه واصطاد المظفر، ولم يدري أنه سيكون هو نفسه أكبر صيد في هذا اليوم. اجتمعوا عليه من جميع الجهات وضربوه بسيوفهم، تم لهم ذلك يوم السبت 16 من شهر ذي القعدة 658 للهجرة، وقد اشترك 7 أمراء في قتله. وكانت القاهرة قد زينت لاستقبال الملك المظفر قطز، والناس في فرح وسعادة وسرور، فلما أسفر الصبح وطلع النهار لم يشعر الناس إلا والمنادي ينادي: يا معشر الناس رحمكم الله، ترحموا على الملك المظفر وادعوا لسلطانكم القاهر ركن الدين بيبرس. بقي قطز ملقا على الأرض مدرجا بدمائه دون أن يجرؤ أحد على دفنه، إلى أن دفنه بعض غلمانه وصار قبره يقصد للزيارة، والناس يترحمون عليه ويدعون على قاتله، وكثر الترحم عليه والدعاء على من قتله. وكان الملك الظاهر بيبرس قد شارك في قتله، فلما بلغه ذلك سير من نبشه ونقله إلى غير ذلك المكان وعفي أثره. وهكذا سقط الفارس صريعا مظلوما لا يعرف الناس من أمره إلا القليل، وأسدل الستار عليه بعد أن سجل اسمه في سجل التاريخ. كان ذلك هو المشهد الأخير في قصة بطل عين جالوت، ويبدو للناظر في كتب التاريخ التي حفظت لنا هذه القصة أن سيف الدين قطز قد جاء لأداء مهمة تاريخية محددة، فلما أن أنجزها حتى توارى عن مسرح التاريخ بعد أن جذب الانتباه والإعجاب الذي جعل دوره التاريخي على الرغم من قصر فترته الزمنية كبيراً وباقياً. إن الناس في كل زمان ومكان قادرون على صنع النصر من رماد الهزيمة، وبناء الحضارة من خرائب العدوان، وزرع حدائق العلم والنور في ظلمات الجهل، إذا وجدوا من يحسن قيادتهم ويضرب لهم المثل والقدوة ويتميز بالتضحية والشجاعة وإنكار الذات. وكان السلطان المظفر سيف الدين قطز تجسيدا لهذا، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وغفر لنا وله ولوالدينا ولسائر المسلمين. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
ختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الونين الخالد للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، جدة، برج 60، مكتب رقم 10، صندوق بريد 11-2488، جدة، 21 3 71 هاتف رقم 668-48-47 أو 668-48-98 البريد الإلكتروني alwaneen@msn.com. تمت العمليات الصوتية والإخراج باستوديو تراتيل للإنتاج الإعلامي، مهندس الصوت فهد المهنا. جميع الحقوق محفوظة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أمة المجد أنت أم المعالي، أتحفينا برائع الأبطال، كم تسامت إلى العلاء بدور، كلما غاب فارس عن نزالي، كلما غاب فارس عن نزالي. أمة المجد أنت أم المعالي، أتحفينا برائع الأبطال، كم تسامت إلى العلاء بدور، كلما غاب فارس عن نزالي، كلما غاب فارس عن نزال. منذ عهد النبي والمجد ركب يتوالى محقق الآمال، وتجلى للراشدين ضياء، علم الكون رائعات الخصال، علم الكون رائعات الخصال. أمة المجد أنت أم المعالي، معالي أتحفينا برائع الأبطال، أبطال كم تسامت إلى العلاء بدور، بدور كلما غاب فارس عن نزال، كلما غاب فارس عن نزال. الفتوحات شرقهن لغرب وجنوب إلى رواب الشمال، واستمر الهدى بمر الليالي، كل عصر بدولة ورجال، كل عصر بدولة ورجال. أمة المجد أنت أم المعالي، معالي أتحفينا برائع الأبطال، أبطال كم تسامت إلى العلاء بدور، بدور كلما غاب فارس عن نزال، كلما غاب فارس عن نزال. آل أيوب عند حطين نالوا بصلاح نصرا عزيز المنال، والمماليك سطروا صافحات من فداء وصولة الأبطال، من فداء وصولة الأبطال. أمة المجد أنت أم المعالي، معالي أتحفينا برائع الأبطال، أبطال كم تسامت إلى العلاء بدور، بدور كلما غاب فارس عن نزال، كلما غاب فارس عن نزال. حينما اجتاحت التتار الروابي تركوها مثل القفار الخوالي، فدعا قطزن المظفر جيشا بين مصر وشامها للقتال، بين مصر وشامها للقتال. عين جالوت في فلسطين ترنو لانتصار الهدى على الضلال، نصر الله بالمظفر دينا وحمى أهله وخيم الوبال، وحمى أهله وخيم الوبال. يرحم الله كل شهم شجاع ثار لله ثورة الأقيال، أفلا ندرك الدروس بوعي أن نصر الإله للأبطال، أن نصر الإله